فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
بداية شيخ الكريم ندعو الله عز وجل بالشفاء لفضيلة الشيخ سامي السرساوي ولجميع المرضى، اللهم أمين يا رب العالمين. أمس أجرى عملية الغضروف، أسأل الله عز وجل يعني أن يتم عليه شفاءه، اللهم أمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تشفي عبدك سامي شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفه يا ربي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه يا ربي ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المشاهدون الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عند الزواج أمي اشترت لي شقة بقرض لكي أتزوج، وأنا كنت موظفا براتب صغير فساهمت في تشطيبها، ووالدي ساهم أيضا في شرائها بجزء صغير من أصل ماله، ثم بعتها ب375 ألف جنيه، واشتريت شقة أخرى وسيارة من هذا المال، وتبقى معي 75 ألف جنيه. هل يجوز أن أستفيد بهذا المال وأأكل منه، وماذا أفعل كي أصلح هذا المال الذي اشتريت به الشقة والسيارة والمال المتبقي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أسأل الله عز وجل أن يطيب أرزاقنا وأن يرزقنا الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليس أحد إلا وأصابه غبار الحرام، أو على الأقل غبار الشبهات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فنسأل الله عز وجل أن يطيب أرزاقنا وأرزاق المسلمين. لا شك أن هذه الأم غفر الله لنا ولها أخطأت حينما اقترضت قرضا ربويا لتشتري به هذه الشقة، لأنه يعني إذا كان الإنسان لا يملك أن يشتري فعليه حينئذ أن يكون مراعيا لقدراته المادية ولا يستدين من ناحية، ومن باب أولى لا يقترض قرضا ربويا من ناحية أخرى، إنما عليه في هذه الحال أن يستأجر شقة ولو لفترة انتقالية كما يقولون، حتى يوسع الله عز وجل عليه رزقه فيشتري ما يريد أن يتملكه. أما بخصوص السائل فإن السائل ليس عليه من الأمر شيء على سبيل الحتم والإلزام والوجوب، اللهم إلا إذا تورع، يعني إذا هو تورع من تلقاء نفسه فهذا شيء آخر، إنما على سبيل الحتم والإلزام نقول له عليك أن تخرج من هذا المال لأنه دخله الحرام أبدا. هي المرأة دفعت ربا ولم تتلقى ربا، وبالتالي نقول يجوز له أن يستفيد بالشقة، ويجوز له أن يتصرف فيها تصرف الملاك، إن باعها فهو حر، وإن انتفع ببعض ثمنها في طعام وشراب أو سيارة أو شقة أخرى فهو حر. لأن أهل العلم يقولون قاعدة في انتقال المال من إلى، يقولون إذا انتقل المال من سين إلى جيم بوسيلة مشروعة، وسيلة مشروعة كالإرث أو الهبة أو العطية أو الهدية، كل هذه من وسائل التملك، فإذا انتقل المال من إلى بوسيلة مشروعة كما انتقل المال من الأم إلى الابن فإنه يحل للطرف الثاني أن ينتفع به إلا أن يتورع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
وياك تفضل.
عندي كم سؤال بعد إذنك.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للعقيقة، القول اللي هو كل إنسان مرهون بعقيقته ففكوا أثره أو رهنه، ده حديث ولا أثر؟ ده وإذا كان الواحد يعني أبواه توفاهم الله وهم صغير، هو صغير ما يعرفش إذا كانوا عقوا عنه ولا لا، بيبقى فرض عليه إنه لو هو قادر يعق عن نفسه ولو مش قادر يعمل إيه يعني، ولا خلاص يا فادي يعني. بالنسبة برضو للعقيقة، سمع الشيخ الأسبوع اللي فات بيقول إنه العقيقة الأصلية ممكن يبقى حاجة واحدة لو كانت بقرة، معناه كده اللي هو هيخش في مع حد في ذبيحة كبيرة يعني بقرة ولا جمل كده، يخش بنصيبين، نصيب بنية العقيقة ونصيب بنية الأضحية، ولا الاثنين حاجة واحدة يجي خلاص حياتك كده؟
نعم.
فده بالنسبة للعقيقة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة كتب من المتقين، وألف كتب من المقنطرين. الحديث ده يعني لابد يعني شرط فيه استمرارية الكلام ده بشكل دائم في قيام الليل، ولا هي مرة واحدة بيكتب له الأجر يعني، ولا هو التكرار ومداومة أو شوية وشوية يعني، عايزك تفهمني أقصد إيه عشان ياخد الأجر. طيب بالنسبة للمقنطرين بقى اللي هو ألف آية، في حد اجتهد وتعرف حياتك عارف ألف آية ده دي كمية كبيرة جدا، ممكن توصل تلت المصحف مثلا، بقرة وآل عمران ومائدة والنساء وكده، في حد اجتهد في انه حسب العدد الايات في الجزء 29 و30 ولقاهم ان هم الالف الايه مع الخمس الايات الاولين في سوره البقره، لو حد ثبت الوضع ده يوميا على اساس ده طمع في الاجر ويكتب من المقنطرين كده يبقى يجوز، ولا هيبقى ابتداع في انه يثبت حاجه معينه كل يوم؟ خلاص كده
تمام.
طيب في كمان في قول لا اثار في القرابات، في دليل عليه يعني، في حديث فيه ولا في اثر؟
فك الكروبات
لا إيثار،
لا إيثار
الكروبات، لا إيثار. تمام
جزاكم الله خير.
فمن له عليك صلاة الله وبركاته. شيخنا كريم جزاك الله خيرا، احنا أجبنا سؤال الأخ الكريم. نبدأ بأسئلة أمة الله، أسأل الله عز وجل القبول. العقيقة الحديث كل إنسان مرهون بعقيقته، هل هذا حديث أم أثر شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
بل هذا حديث ثابت عند بعض أصحاب السنن ومسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود مرهون بعقيقته، فهذا حديث وليس مقولة من أهل العلم ولا أثر عن أحد من التابعين أو الصحابة، بل هو حديث مرفوع وهو حديث ثابت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا لم يعلم أنه يعني أن أباه قد عق عنه، فهل له أن يعق عن نفسه؟ يعني هو ما يعرفش هو عق أم لم يعق، فهل هو له أن يفعل هذا لنفسه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بعض أهل العلم يذهب إلى القول بأن العقيقة طبعا هي حكمها ليس حكم الفرض والإلزام والوجوب، إنما العقيقة سنة مستحبة وهي حق للولد على أبويه، يعني الذي يعق عن الولد هما أبواه أو من ينوب عنهما، لأنه يمكن للجد مثلا من أي من الطرفين، جده لأمه أو جده لأبيه، أن يعق عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
أنه
والسلام.
عق عن الحسن وهو ليس أبوه إنما هو جده لأمه، وعق عن الحسين أيضا وهو ليس أبوه إنما هو جده لأمه. فالعقيقة الشاهد أنها ليست فريضة ولا واجبة، إنما هي سنة مستحبة وهي على الأبوين لأبنائهم، فكل كل مولود مرهون بعقيقته يذبحها عنه أبواه. فلو افترضنا جدلا أن الابن لا يعلم هل الأبوين ذبحا عنه أم لا، فماذا يفعل؟ الإمام ابن حزم عليه رحمة الله يقول هو التكليف للأبوين وليس التكليف للمولود نفسه، ليس للابن ولا للابنة، إنما التكليف بسنية واستحباب العقيقة على الأبوين، فإن عق فبها ونعمة، وإن لم يعق خلاص. لكن الكثيرون من الفقهاء لكن الكثيرين من الفقهاء يقولون لا، يمكن الوكالة والإنابة في القربات عن المسلمين بعضهم عن بعض، فإنما الولد من كسب أبيه، فإذا عق الولد عن نفسه فكأنما عق عنه أبوه أو كأنما عقت عنه أمه، لأن الولد من كسب أبيه. وفي هذه الحالة إذا علم الابن أن الأب لم يعق عنه أو أن الأم أيضا لم تعق عنه وتيسر له أمر العقيقة عن نفسه، فله أن يفعل هذا بإنابة عن والديه
إذا تيقن.
نعم إذا تيقن
عنده معلومة.
إذا تيقن
لو هو ما يعرف.
إذا علم.
نعم.
إذا علم أنهما لم يعق عنه وتيسر له أن يعق عن نفسه، يعق بالفعل عن نفسه في هذه الحالة نائبا عن والديه. إنما إذا علم، إذا لم يكن يعلم علم يقين، يعني الله أعلم يا ترى عق ولا ما عقوش، فإذا حمل الأمر على أي من اليقينين، بمعنى غلب ظنه إن هم فعلوا خلاص يبقى لا يفعل، إن غلب على ظنه إنه الزمن اللي كان عايش فيه الأبوين ليس الزمن الذي كانت تشتهر فيه سنة العقيقة، ودي معروف يعني في من 20 سنة مثلا
السبوع
كان مسألة السبوع والعادات عادات الجاهلية دي
بدأت تنقرض شيئا،
الحمد لله انقرضت لما يعني ظهرت سنة العقيقة، وكلما ظهرت سنة أمتت بدعة مقابلة حتما ولله الحمد والمنة. لكن إذا غلب على ظن أنه في هذه الفترة الزمنية ما كانش حد عارف حكاية العقيقة أو يهتم بها الاهتمام الواجب، في هذه الحالة نقول اعمل بالأحوط ما دام يسر الله عليك وفتح الله لك ووسع الله عليك، اعمل بالأحوط، والأحوط أن تعق حتى زيادة الخير خيرين، فهي عن نفسك وفي نفس الوقت بالوكالة أو الإنابة عن أبويك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم وهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
ومرحبا تفضل. الحمد لله رب العالمين.
تحياتي للشيخ شعبان درويش،
الله يكرمك،
ربنا ينفعنا بعلمه يا رب.
الله يكرم.
لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
عايز أعرف الآية اللي سيدنا موسى قال لبني إسرائيل ادخلوا الأرض التي كتبناها لكم، اللي هي القدس يعني، فبعد ما عدوا من البحر يعني وكده، وبعدين ربنا قال لهم ادخلوا القرية دي، فهم قالوا ان احنا مش هندخلها عشان فيها قوما جبارين، ومش هندخلها لما يطلعوا منها الجبارين دول، وبعدين ربنا عاقبهم بالتيه 40 سنة، وسيدنا موسى توفى هو وسيدنا هارون، وبعدين بعد كده دخلوه. طيب انا عايز اعرف الجبارين دول مين، هم مين، هم كانوا فلسطينيين، ولو هم كانوا فلسطينيين، لو هم ما كانوش فلسطينيين، امال الفلسطينيين كانوا فين في الوقت ده؟ فعايز اعرف هو ربنا قال لهم ادخلوا الارض دي يعني دي من حقهم لانهم هم كانوا فيها من قبل كده ايام سيدنا يوسف، وبعدين رجعوا لها تاني وربنا قال لهم ادخلوها يعني هي من حقهم. طيب لما هي من حقهم يبقى ليه الحرب دلوقتي؟ مش عارفة، عايز افهم بقى يعني الفلسطين كانوا فين في الوقت ده، والجبارين دول هل هم كانوا فلسطين ولا ما كانوش فلسطينيين؟
طيب
شكرا،
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. من حقي أن تسأل. صحيح أمة الله العقيقة والأضحية، يا حضرتك كنت في الأسبوع الماضي كان هناك سائل أو سائلة تقريبا أنه هل يجوز الجمع في نية واحدة بين العقيقة والأضحية، فحضرتك قلت لو كانت بدنة أو يعني ذبيحة كبيرة يجوز. فأختنا أمة الله تسأل هل يدخل أو يشترك بنصيبين، نصيب للأضحية ونصيب للعقيقة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا ذكرت للأخت السائلة في الأسبوع الماضي أن الذبيحة من الماعز أو الضأن لا تكفي إلا عن نسك واحد، إما أن تكفي عن أضحية وإما أن تكفي عن عقيقة، لأنه أقل العقيقة أن يذبح واحد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنما إذا كانت الذبيحة كبيرة بمعنى من البقر أو الجاموس أو الإبل، فالبقرة والجاموس والإبل تحسب بسبعة أسباع، يعني سبعة أسهم، كأنها تساوي سبعة خرفان إنجاز التعبير، أو سبعة من الماعز إنجاز التعبير. وفي هذه الحالة إذا اشتركنا في ذبيحة كبيرة، ممكن أنا أشترك بسبع للأضحية، وممكن غيري يشترك بسبع للأضحية وبسبع آخر لعقيقة ولده أو ابنته. هذا جائز ما دام الذبيحة كبيرة، فهي سبعة أسهم، يمكن أن تقسم الأسهم السبعة على أي أنصبة كانت، سواء ده أضحية والتاني عقيقة، أو كلهم عقائق، أو كلهم أضاحي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا أختنا الفاضلة أمة الله أيضا سألت عن مسألة قيام الليل وحديث من قام الليل بعشر آيات الحديث. هي سألت سؤالا مهما، هل يعني هو إذا صلى أو قام بالحديث مرة واحدا في عمره يعني يكتب عند الله عز وجل، أم لابد من الاستمرار أنه كل يوم يقرأ مثلا بعشر آيات، أو يجتهد في الطاعة ويزيد في قراءة القرآن الكريم؟ شيخي الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بالطبع المراد الاستمرار والمواظبة والمداومة على هذا العمل اليسير ليتحصل على هذا الأجر الجزيل. ولا يتصور أن يكون عبدا فعل ذلك مرة واحدة ثم كتب عند الله عز وجل من الغافلين، مثلا لو أنه لم يقم بعشر آيات أو لم يقرأ عشر آيات في الليلة فكتب من الغافلين، فيبقى مكتوبا من الغافلين حتى لو تاب وأناب. هذا لا يتصور، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ولأن التوبة تجب ما كان قبلها. وبالتالي إذا قسنا الآخر على هذا الحال يفهم الجواب، بمعنى أنه لو أن عبدا قام بها مرة واحدة فإنه يكتب في هذه الليلة من الذاكرين، إنما لو قام ليلتين يكتب في الليلتين من الذاكرين، لو قام عشر ليال ثم انقطع أي وكتب في الليالي العشر من الذاكرين، ولكن بعد ذلك إذا لم يقم لم يكتب بالطبع من الذاكرين، فهذا مرهون بالعمل. فكلما قام العبد بهذا العمل كتبه الله عز وجل من الذاكرين في هذه الليلة.
جزاك الله خير،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي سألت أيضا أختنا أمة الله عن أن في أحد اجتهد قرأ بألف آية في قيام الليل كي يكتب من المقنطرين، فهو لو ثبت هذا العدد يوميا، أو هذا الشخص أو هذه المرأة لو كل يوم صلى بالألف آية، هل هذا بدعة أم أنه يعني يفعل سنة؟ شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، وطبعا عند أهل العلم قاعدة عند علماء الأصول والمحدثين، قاعدة يقولون كل ما اجتهد فيه صاحبه فالأصل فيه، إن كان مأثورا داوم عليه، فإنه من سن في الإسلام في هذه الحالة سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وإن لم يكن ما اجتهد فيه مأثورا فلا يداوم عليه، حتى لا يترسخ في ذهنه أو ذهن المتابعين له أنها دين أو أنها مأثورة، وهي في الحقيقة من اجتهاد نفسه. وفي هذه الحالة نقول بارك الله في هذا الأخ وبارك الله في هذه الأخت، لكن لا يداوم على هذا، بمعنى لا يثبت أنه كل ليلة يقرأ ألف آية، وبالتالي
هو مش ألف آية بس، ده هو بيقرأ صور معينة.
ماشي،
يعني بداية البقرة
اختيارات معينة، اختيارات معينة،
يقرأ بآل عمران والنساء وما كده،
اختيارات معينة،
النساء وآل عمران،
هو يفعل هذا ويجتهد، لكنه لا يداوم عليه حتى لا يترسخ في ذهنه ولا في ذهن من يتابعه أو يعلم بحاله أن هذا من الدين أو أن هذه من المأثورات عن النبي أو عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن من باب الأمانة العلمية، هناك من أهل العلم من يجوز هذا ويقولون إن رجلا كان كلما قرأ بأصحابه صلى بأصحابه، يعني قرأ ما تيسر له من القرآن ثم سن في نفس القراءة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد، حتى عابه أصحابه وسألوا في حاله النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل ده كل ما يصلي بينا الأوقات، طبعا الجهرية أكيد عشان سمعين، يقرأ ما تيسر من القرآن ويلحق القراءة دي بقراءة سورة الإخلاص. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تفعل هذا؟ قال يا رسول الله هي سورة فيها اسم الرحمن وأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله بحبك إياها. فأقره النبي على الرغم من أن فعل الرجل لم يكن مأثورا أول الأمر، هذه سنة تقريرية بيسموها العلماء سنة تقريرية، يعني رفع اجتهاد الرجل للنبي فأقام عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم يسوغ هذا الاجتهاد من هذه الناحية، أنا أقول هذا من باب الأمانة العلمية حتى إذا قرأ القارئ أو الأخت نفسها بارك الله فيها يعني اطلعت وتوسعت في القراءة تجد هذا القول مسطورا في كتب أهل العلم، فلا يظن أننا حبسنا هذا القول عن الناس، إنما أقول أكثر أهل العلم يقولون إن كان من اجتهاد نفسه فلا يداوم عليه حتى لا يظن في نفسه أو من يتابع أنها سنة، وإن كان جوز بعض أهل العلم أنه لو اجتهد مدام يجتهد في مشروع وداوم على هذا الاجتهاد كهذا الرجل الذي داوم على قراءة سورة الإخلاص عقب كل قراءة يقرأها في صلواته وفي النهاية أقره النبي عليها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد.
هي عليه الصلاة والسلام. أيضا أختنا الفاضلة سألت لا إثار في فك الكروبات، يتسأل عن هذا المقول، هل هذا حديث أو ما شابه ذلك شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعدها تسأل هل هذا حديث ولا أثر يعني مقولة عن أحد من التابعين أو العلماء أو غيرهم. نعم، هذه ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي من باب أولى ليست آية في القرآن الكريم، وهي ليست قولا مأثورا عن الصحابة ولا عن التابعين، لكنها قاعدة عند أهل العلم أنه لا إثارة في القربات. ليه؟ قالوا لأن الأصل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالحث على المسابقة معناه طب. أنا لا أثيرك وأنت لا تؤثرني، فأنا أولى بهذه القربة منك.
يعني رجل في الصف الأول ورأى فضيلتك فتراجع للصف الثاني وقدم حضرتك، هل أو يعني أحد حضرتك أهل المقام يعني أو أهل العلم؟
نعم.
فهل هذه المقولة لا إثار في الكروبات تدخل في هذا المعنى شيخ كريم؟
سؤال عويص، لكن إن شاء الله يعني ربنا يفتح بالجواب.
نعم.
على العموم هذه الصورة ليست كالصورة التي نتحدث فيها، لأن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله يقول إن تنازل الرجل عن مقام فاضل لمثله فهذا لا يجوز. ليه؟ لا إثار في القربات. إنما إن تنازل هذا الرجل عن مقام فاضل اللي هو الصف الأول مثلا لرجل من أهل الفضل والعلم اللي هم أصلا مكانهم في الصف الأول، فهذا من الخير الذي يؤجر عليه. فليس منا، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإن دخل العالم متأخرا قليلا والصلاة بتقام ورآه واحد من الصف الأول فتأخر له وقدم هذا الرجل العالم، فنعم ما فعل، هذا يجزى عليه خير الجزاء عند الله عز وجل، لأن هذا من إكرام العالم وإكرام ذي الشيبة المسلم. إنما لو فعل هذا يعني أنا وانت حضرتك يعني عملنا كلام
عمل كده مع بعضنا طبعا
مع بعضنا ما ينفعش. ليه؟ لأن احنا ايه سواء، واخد بالك؟ فإذا كانت الرؤوس متساوية فإنه لا يجوز، لأنه هو أولى بالمكان من غيره، أنا أولى بهذه القربة وبأجرها. أما إن تركه لفاضل من أهل العلم أو ذي شيبة مسلم ففي هذه الحالة يؤجر عليه خير الجزاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل، لكن هذا ليس بحديث، لكنه
قاعدة عند أهل العلم،
قاعدة عند
جميلة،
أهل العلم.
قاعدة جميلة.
تمام. الأخت أم مهاب طبعا تسأل سؤالا يعني جديدا من نوعي، يعني في أسئلة أحيانا بتبقى متكررة، لكن هي بتقرأ في القرآن وتريد أن تتدبر، فهي يعني قوم سيدنا موسى عليه السلام مرضوش يخشوا إلى فلسطين وقالوا إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وكان فيها قوم جبارون. من هم الجبارون؟ هل هم أهل فلسطين؟ طبعا هي سألت هذا السؤال. طب لو ما كانوش هم، طب مين هم أهل فلسطين؟ طب وهم كانوا فين؟ يعني هذه الأسئلة التي جالت في خاطر أختنا الفاضلة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني أنا أرجو الله عز وجل أن تكون هذه خاطرة خطرت في بال الأخت السائلة بارك الله فيها، ولا تكون تأثرت فيها بمقولات بعض من يجهر.
نعم.
بهذه المقولات من هؤلاء العلمانيين الذين يعني للأسف الشديد لا باع لهم لا في علم ولا في حيدة ولا في أكاديمية ولا في غيره. فإن بعضهم يردد بالفعل، وقد كان
شبهات.
أكثر من واحد أكثر من واحد على شاشات ليل كامل إنه اليهود لهم حق تاريخي في فلسطين، بل للأسف الشديد هناك من بعض يعني أقول بعض المواد الفيلمية أو بعض المواد التي تقدم عبر ما يعرف بالفن توثق لهذه الحقيقة التي يزعمونها أن لليهود حق تاريخي في فلسطين وأن الفلسطينيين ليس لهم حق تاريخي في هذه البلاد. وهذا طبعا قلب للحقائق رأسا على عقب، فإن الأشوريين الذين كانوا ساكني الأرض المقدسة في هذا الوقت أيام نبي الله موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه هم أصل الفلسطينيين. الفلسطينيون هم أحفاد الأشوريين سكان الأرض المقدسة، القوم الجبارين الذين عرفوا بالعزة والإباء والقوة والجبروت.
يعني صفة الجبارين مش صفة ذم، صفة مدح.
إن فيها قوم الجبارين وإن أن ندخلها أبدا ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. فهؤلاء اليهود طبعا أنت عارف حضرتك اليهود قوم بهت، وهم من أجبن خلق الله عز وجل، حتى أنه إذا كان آخر الزمان ويقاتل المسلمون اليهود يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. في بعض الروايات وإن كانت طبعا ضعيفة فيجد اليهودي كاد أن يدفن نفسه تحت جذع الشجرة لما يعرف أن في مسلم جاي عليه، كاد أن يدفن نفسه بالأرض حيا هربا من المسلم. فهؤلاء الذين كانوا مع نبي الله موسى عليه السلام هم بعض من آمن بهم من المصريين، يعني تهودوا من المصريين. فلما أمر موسى أن يدخل الأرض المقدسة أرض الأنبياء اللي هي أرض الشام أرض فلسطين، هؤلاء القوم الذين آمنوا مع موسى رفضوا أن يدخلوا معه الهجرة التاريخية لموسى عليه السلام من مصر إلى الشام، أبوا أن يدخلوا معه الأرض المقدسة. ليه؟ قالوا إحنا ما نقدرش على الناس اللي فيها، وإحنا أغراب في هذه الحالة، وهؤلاء هم ملاك الأرض وأصحابها التاريخيين، وهم قوم جبارون معروفون بالعزة والإباء والقوة والجبروت، لا قبل لنا بهم. وبالتالي رفضوا، حتى عاقبهم الله عز وجل عقوبتين، الأولى أنهم حرموا بالفعل من الأرض المقدسة، والثانية أنه ضرب عليهم التيه 40 سنة كما ورد في كتاب الله عز وجل. فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض، واليهود هم الذين وفدوا عليهم بعد ذلك، يعني لما ضرب عليهم التيه وبقوا في تيه في أرجاء الأرض جميعا، حتى جمعهم هذا الرجل اللعين الذي عليه اسم الأولين والآخرين بلفور، الذي عاد بهم إلى أرض فلسطين وجمعهم من شتات الدنيا كلها، وأنشأوا دولة عرفت بدولة إسرائيل، وهي دولة النشاز في أرض لا نبتة لهم فيها ولا زرع ولا ضرع ولا حق تاريخي حديث ولا قديم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن سألت بعد ذلك وقالت لو هم يعني كده طب لماذا هذه الحرب؟ طب طالما مصر حق احنا تعبين نفسنا وبنحاربهم ليه، أو ليه بنقول عليهم أنهم معتدين ومستعمرون؟
نعم، المضحك المبكي أن كان القذافي كان طلع كده في فترة كده يحمل هذه الفكرة ويقول يعني هي المشكلة في فلسطين أن الفلسطينية يرجعوا أرضهم، هي مش أرضهم، ده دي أرض اليهود. طب بقت المشكلة عندنا بقى مش في الفلسطينيين يرجعوا أرضهم، الأراضي واسعة هي ما يقعدوا في أي حتة، إنما طب المشكلة يا مسلمين عندكم في المسجد الأقصى، إيه كم مساحة المسجد الأقصى ده؟ 70-80 متر، 200 متر، 700 متر، 2000 متر، نبني أحسن مسجد، أوسع مسجد، أكبر مسجد، أشيد مسجد في التاريخ، ونحطه في أي مكان وخلاص ونفضنا من السيرة دي. طبعا لجهلهم بحقائق التاريخ التي أثبتها القرآن الكريم، حتى أنهم يسيرون الجاني على المجني عليه اللي هم إحنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أظن كده وضحت يا أم إيهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العتاب في الإسلام إن كان للزوجة أو الأصدقاء أو بين الناس؟
لا معلش أنا سرحت منك شوية، حكم إيه؟
حكم العتاب.
العتاب
اللوم يعني في الإسلام إن كان للزوجة أو الأصدقاء أو بين الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن كان العتاب يحمل معنى المناصحة والتذكير فنعم هذا المعنى، لأننا أمرنا بهذا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالزوج ينصح زوجته، والزوجة تنصح زوجها، والأب ينصح أبناءه، والأبناء أيضا حتى يذكرون ويناصحون آباءهم أو أمهاتهم أو أصدقائنا أو إخواننا أو جيراننا أو أقاربنا أو أي أحد. هذا المعنى معنى محمود، وهو من عمل الخير، وهو من النصيحة التي هي من الدين. إنما إن كان العتاب على سبيل التعيير فإن هذا معنى سيء والعياذ بالله، ولا يجوز للمسلم أن يعير أخاه بما وقع فيه من خطأ أو من ذنب، فإن من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يقع فيه عقوبة قدرية من الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. أخذ مالا من أبيه على سبيل السلف، وهذا المبلغ بلغ النصاب، هل على الأب زكاة المال أم على الابن أن يخرج زكاة هذا المال، لأن الابن هو المستفيد بالمال، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
وأيضا الأب مستفيد من وراء هذا المال، فإن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المقرض له أجر كبير عند الله تبارك وتعالى، إنما المقترض ربما يقف أجره عند حدود الانتفاع بالمال في الدنيا، يعني يبيع ويشتري ويكسب أو يفك ضيقة الدين الذي هو فيه وما شابه ذلك. وبالتالي نقول الزكاة على مالك المال، ومالك المال هو المقرض وليس المقترض. فإن كان الدين على مليء موثوق أنه سيسدد الدين مرة أخرى، يعني مال مضمون هيرجع إن شاء الله، والمال ده بلغ النصاب بنفسه أو ببقية مال عند المقترض، ففي هذه الحالة على المقرض معذرة عند المقرض، فعلى المقرض مالك المال اللي هو الأب في هذا السؤال أن يؤدي زكاة ما عنده وزكاة ما أقرضه لابنه عاما بعام أو حولا بحول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هذا إن كان الابن هيرد المال، سيرد هذا المال
مبطول على سبيل السلف،
هو اللي بيقول سلف.
لكن في الغالب يرد،
في الغالب يعني الاب لما بيسلف ابنه لا ياخذ هذا المال، يعني ده يعني مش هيقول
له. بس الكلام ده كان ايامكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي الشيخ سامي السرساوي، امين، والشيخ ابا اسحاق الحويني، اللهم امين،
امين يا رب،
وان ينفع بهما الامه انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين يا رب العالمين. من فضلكم، هل المنتحر يغسل وهل يصلى عليه صلاة الجنازة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ربما هذا السؤال يخطر في بال الكثيرين من إخواننا وأخواتنا على أساس الوعيد الشديد الذي ورد في حق المنتحر، سواء انتحر بسم تحساه، أو انتحر بترد من فوق جبل، أو ضرب نفسه بحديدة، فالآلة التي قتل نفسه بها يعذب بها في النار يوم القيامة. فهذا الوعيد الشديد يثير هذا التساؤل في النفس، طيب إذا مات المنتحر هل يعامل معاملة المسلم الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا نعامله معاملة الكافر؟ لا طبعا نعامله معاملة المسلم، لا نعامله معاملة الكافر، لأن هذا الفعل لا يكفر به إلا إذا استحله، والاستحلال عمل قلبي لا يطلع عليه أب ولا ابن، إنما الذي يطلع عليه هو الله تبارك وتعالى. ولذلك فنحن في الظاهر المعاملة دائما، المعاملة في الدنيا يا إخوة على الظاهر، إنما نكل إلى الله عز وجل السرائر. فالظاهر أن هذا رجل مرتكب لكبيرة، مات وهو مرتكب لكبيرة، شأنه شأن من مات وهو شارب للخمر، أو مات وهو عاق لأبويه، أو مات وهو مثلا سارق أو زاني. فهؤلاء أصحاب الكبائر إذا ماتوا يعاملوا في الدنيا معاملة المسلمين، فيغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا في مقابر المسلمين، غير أنه لا يصلي عليهم أشرف الناس وعلماؤهم، إنما يصلي عليهم عامة الناس. هذا قول أكثر أهل العلم، ويعني هذه مقولة أهل السنة والجماعة واعتقادهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سؤال يا شيخنا الفاضل: وأنا نائم يوما بعد يأتي شيء يعني كل فترة ونائم يأتي شيء ويضمني ضمة، لا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أتلفظ بالشهادة ولا بقراءة القرآن إلا بعد فترة من الزمن، أغيثوني بالإجابة لأني أشتغل في حراسة مزرعة بعيد عن المساكن وأجلس وحدي كثيرا وأنام في هذا المكان منفردا بسبب ظروف عملي، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أمة الله. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ بس عن قص الحواجب.
نعم،
قص الحواجب.
قص الحواجب حاضر.
أنا عارف أن النمص حرام بس القص برضو مكروه.
حاضر.
وعايز أعرف بس لبس الشراب وقت الصلاة واجب ولا مستحب؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، ماذا يفعل هذا الأخ الذي هو في حراسة المزرعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نقول له تثبت وقو عزمك واجعل ثقتك في الله عز وجل كبيرة، وتحصن بالأذكار الشرعية بعد أن تداوم على إقامة الصلاة في أوقاتها، واحرص وأنت في هذا المكان في هذه المزرعة البعيدة إذا حل وقت الصلاة أن تؤذن بالصلاة وأن ترفع صوتك بالأذان وأن تقيم الصلاة لنفسك حتى لو صليت وحدك، وأن تجهر بهذه الإقامة وترفع بها صوتك، فإن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أدبر يعني هرب وله ضرات والعياذ بالله، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعبأ بما يحدث لك في نومك مما وصفت، فهذا كابوس عند أهل العلم، هو الكابوس الذي يعرفونه من شيء يعني نعم شيء يخوف الشيطان به الإنسان، فهذه من الكوابيس المخوفة التي يحاول بها الشيطان أن يؤثر على نفسية المسلم، فإن ضعف تكالبت عليه الشياطين وأكثر عليه هذه الكوابيس وخوفه في النوم وخوفه حتى في اليقظة. إنما إذا المسلم قوي عزمه واستعان بالله عز وجل وتحصن بالأذكار الشرعية والأدعية الواردة وقراءة القرآن وإقامة الصلاة في أوقاتها، فإنه لا يقوى عليه حينئذ، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم، خلي ثقتك في الله كبيرة ولا تخاف إلا الله عز وجل، فإنما كيد الشيطان كان ضعيفا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله تسأل عن حكم قص الحواجب، هي تقول أنا أعلم أن النمص حرام لكن مسألة قص الحاجب هل فيه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد
عليه الصلاة والسلام.
بس أنا أريد تصحيح المفهوم أو المعلومة لأختنا السائلة بارك الله فيها. النمص هو أخذ شيء من شعر الحواجب، سواء أخذناه بمزيل من مزيلات الشعر الحديثة الكريمات والجلات والمراهم والأشياء دي، أو أخذناه بمكينة، أو أخذناه بالمقص، فأخذ شيء من الحواجب اللي هو يساوي في النهاية النمص، هذا هو الوارد ذكره باللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
حبيت بقى في شعرات طويلة.
طيب.
نعم.
فهذا هو الأصل. النمص أخذ شيء من الحواجب بأي وسيلة أخذ هذا الشيء، سواء بالمقص ولا بالمكينة ولا بالكريمات والجلات الحديثة المعاصرة، وبالتالي لا يجوز الاقتراب ناحية هذه الحواجب إلا ما أحاط بها في الجبهة والخدين من شعر، فإن هذا الشعر في الجبهة والخدين أو الشارب من باب أولى أو اللحية من باب أولى، ليست منابت شعر طبيعية عند المرأة، فالأصل أن المرأة ليس لها شعر في وجهها خالص نهائي إلا الرموش والحاجبين، وبالتالي إذا أخذت عموم شعر الوجه وتحاشت تماما لاقتراب من منطقة الحاجبين فقد أحسنت، أما إذا تجرأت وأخذت شيئا من شعر الحاجبين بأي وسيلة أخذ هذا الشعر أو هذا الشيء فإن هذه معصية ورد لعن صاحبتها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إن كانت شعرة مثيرة طائشة يعني تشوش الرؤية على المرأة، أحيانا تبقى شعرة نشاز كده خرجة لوحدها كده، في هذه الحالة الشعرة المؤذية التي تشوش عليك الرؤية يمكن أن تأخذيها بالمقص، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
نعم، نسأل الله العافية. لبس الشراب وقت الصلاة واجب أم مستحب شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، بالطبع الأخت سائلة وبالتالي تسأل عن المرأة إذا صلت هل تلبس الجورب لستر القدمين أم لا تلبسهما؟ نعم، على سبيل الحتم والوجوب والإلزام عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد وكثير من الحنفية أيضا يوجبون على المرأة أن تستر ظاهر قدميها وباطن قدميها في الصلاة، ولا يجوز أن يظهر من المرأة المسلمة في صلاتها إلا الوجه والكفان فقط، وبالتالي ما زاد عن ذلك واجب ستره على المرأة المسلمة على سبيل الوجوب والحتم والإلزام، اللهم إلا القول الشاذ الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله وكثير من الأحناف خالفه بأنه يجوز للمرأة أن يظهر باطن قدمها بحجة أن هذه ثياب المهنة التي تعيش فيها في البيت. نعم، هناك ثياب مهنة يمكن أن تكون إلى أنصاف الساقين ويمكن أن تكون إلى أدنى من ذلك أو أعلى من ذلك، المرأة حرة في بيتها مدام لا يخالطها أجانب لنفسها أو لبيتها، إنما هناك لباس آخر اسمه لباس المرأة في الصلاة، فستر المرأة في الصلاة واجب لجميع بدنها إلا الوجه والكفين فقط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في مشكلة أخت فضيلة تحكي عنها، أنها كانت النهاردة في السجل المدني عشان تستخرج شهادة لابنها، لكن حدثت مشكلة، في أخت عايزة تدخل الصف من غير دورها، فبتقول لها لا خليكي في الدور، قالت مش عارف ايه. طب بعد هذا الاتصال نكمل هذا السؤال ان شاء الله. من معنا؟ استاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم محمد، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. السلام عليكم، معنا يا استاذ ايمن ولا؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام، اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل.
السلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هاتي ما عندك، تفضل.
حضرتك أنا عايز أسأل على حكم تجارة الأثار. حكم تجارة الأثار،
حكم تجارة الأثار، حاضر، فهمني لو. أستاذ جمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ، ازي حالك؟
الحمد لله رب العالمين، أهلا ومرحبا، تفضل.
معلش يعني كنت بنعمل شركة قطاع خاص.
نعم، شركة قطاع خاص.
الشركة دي انبقت من فترة بسيطة كده.
تمام.
كان في حصل في مشاكل في مع الشركة القديمة مع صاحب الشركة القديم، فالمهم طبعا بعد ما مشي صاحب الشركة القديم الجديد، واحد كتب حاجات باسمي وحط على اسمي على انني بلغت الحاجات ان في حاجات بتنجي من الشركة دي للشركة دي، والموضوع ده ما حصلش، في حين انني كنت اشتغلت 22 سنة مع الإدارة القديمة، فخدوا فكرة عني مش كويسة، فحاولت ان انا نحاول نبلغهم او نعرفهم انني ما كتبتش او ما عملتش او ما وصلتش لأي حاجة، وحاولت ان انا اقسم لهم على كتاب الله، فالمهم المهم رفضوا وقالوا لا ما تقسمش انت كده ايه، وده كذا موضوع يعني على علم ان انا ما حصلش مني اي حاجة، فمش عارف ليه نبدأ
يعني. انت يعني هم متهمينك بايه يا عم جمال؟
انني بلغت الإدارة الجديدة بأن الإدارة القديمة خدوا حاجات من الشركة ونقلوها شركة تانية. طبعا ما حصلش الكلام ده، واحد كتبه على لساني وكتب تقرير وعرضه على لساني على الإمام اللي كتبه، وأنا فوجئت بالصدفة إن الناس اللي مشيوا رغم الناس.
أيوه واضح الكلام، حد افترى عليك، ربنا يتوب علينا وعليه ويصلح حالنا وحالك. حاضر يا أستاذنا. نعم شيخنا الكريم، فالأخت تقريبا والعالم مشكلة بين ستات، لكن في هي الاخت السائله منتقبه وفي واحده تانية منتقبه قالت لها يا ست اقفي في الطابور ولا اقفي في الصف، شدت لها النقاب. الاخت السائله صعب عليها اللي حصل مع النقاب، فيبدو ان هي اتعاركت مع الاخت اللي هي عايزه تتعدى على الصف فضربتها على وجهها، فهي زعلانه بعد ما روحت ان هي تعدت على هذه الاخت وضربتها على وجهها، وقالت لاني ضربته خلقه ربنا، وهي مشيت من غير ما استسمحها، فهل علي وزر؟ وأرجو كلمة للشيخ لمن يستهين بالنقاب يا شيخنا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه المرأة المتعدية على الأخت المنتقبة احنا مش بندافع عن الاخت المنتقبة لكن ندافع عن الاخت التي كانت اسبق منها التي كانت اسبق منها في الصف والدور. وبالتالي هذه اخت اخرى جاءت لتسلب الناس جميعا دورهم. والنظام كويس، النظام مريح للناس جميعا، والناس في الدول الاخرى يعني بيتعاملوا معاملة حضارية فيحترمون الادوار بعضهم لبعض، وكل يأتي فيقف في مكانه الذي يعني لا يجوز أن يتعداه. وهذه امرأة بالفعل تعدت على هذه
شرط المرور لو مش واقف عليها عسكري.
نعم بالضبط كده. هذا يعني نوع من الأخلاق الحميدة والحسنة التي تمدح في كثير من الشعوب، لكن احنا للأسف الشديد عندنا في هذا الأمر خلط واستهانة. يعني نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياهم من الزلل. وبالتالي نقول هذه المرأة أخطأت في حق الأخت المنتقبة التي أرادت أن تقف في طابور أو في مكان
شدت لها نقاب.
نعم. حاضر. في مكان ليس دورها أصلا، وبالتالي كلها الأخت اللي هي المنتقبة تعترض عليها، هذا من حقها.
نعم.
أنت تتعدين لي، ومن حق الجميع أن يعترضوا عليها، تعالي أقف خلف الصف يعني في دورك الطبيعي ولا تتعدي على أدوار الآخرين. وطبعا اعتداء هذه المرأة اللي هي عايزة تسلب الناس أدوارهم على الأخت المنتقبة بجذب النقاب عن وجهها وكشفها، هذه معصية كبيرة جدا والعياذ بالله عز وجل. هو اعتداء على حرمة امرأة مسلمة ونوع من هتك العرض، لأن هذه المرأة لبست نقابا تعتقد أنه واجب، وبالتالي هي عرضت بوجهها أمام الناس الواقفين وأغلبهم في الحال في العادة من الرجال. لا شك أنها أخطأت وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تندم على ما فعلت، ويا ليتها تتعرف على هذه الأخت التي نزعت عنها نقابها لتستسمحها وتسترضيها وتعتذر إليه. أما الأخت السائلة بارك الله فيها، فإن غيرتها هي التي دفعتها لما فعلت، فأنت غرضك محمود لكن الوسيلة التي فعلتها وسيلة مخطئة، لأنك ضربتها على وجهها، أصلا ضربها يعني لا يجوز لأن هذه إهانة كبيرة، وحرمة المسلم يعني على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. وبالتالي كمان الضرب على الوجه في نهي عن الضرب على الوجه، لأنه الوجه الذي يسجد لله تبارك وتعالى. فأنت استغفر الله عز وجل، اندمي على ما وقع منك، لو استطعت التعرف على هذه المرأة لتستسمحيها وتعتذر إليها تكون فعلت خيرا، وإلا فأتم توبتك بينك وبين الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعاملك بقصدك ونيتك ولا يعاملك بفعلك الذي أخطأت فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج رمضان السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا تفضل.
طب استاذ احمد.
نعم احمد تفضل.
لو سمحت انا رحت معرض رينو عشان اشتري عربية ودفعت نص، قال لي هتدفع النص والنص على 5 سنين. فحضرتك المشايخ قالوا لي ان مادام في شرط لو اتأخرت شهر يبقى على حط غرامة، ده يبقى ربا. فهل ده بيع بالاجل صحيح ولا ربا؟
يعني هو في غرام التأخير يا عم رمضان؟
هم قالوا لي كده ان هيبقى فيه لسه شرط ان لو اتأخرت هيبقى فيه غرام التأخير.
طيب حاضر، واضح السؤال.
المعاملة دي هتكون غريبة وامتى ما تبقاش غريبة؟
طيب سؤال جيد، حاضر يا عم رمضان في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله السلام عليكم.
أيوة أستاذ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ليا أخت زميلتي يعني حبيبتي واخدة قرض يعني مدينة، فكانت محتاجة قرض وكانت هتنسجن لو ما سددتش الفلوس دي، فأنا عملت لها قرض على حسابي على مرتبي، فقال أنا كده يعني عليا اسم أو وزر.
أنت أخذت القرض على راتبك أنت؟
على راتبي أنا لها هي، لأنها كانت هتنسجن يعني.
واضح الكلام، حاضر.
السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبة للدعاء بعد التشهد الأخير، بيبقى دعاء من السنة، بيبقى دعاء من السنة والقرآن ولا أي دعاء الإنسان عايزه؟
طيب.
وبنرفع اليد فيه ولا لأ؟ السؤال الثالث لو سمحت، يوم الجمعة في ساعة إجابة يرجح إن هي قبل المغرب إن شاء الله، فلو نالها العبد المسلم هو ساجد فربنا بيقبل منه، فطب أنا مكروه الصلاة في المعزة، فازاي ننولها وانا ساجده بقى وما ينفعش الصلاه في المعده هو؟ والسؤال
الصلاه في وقت الكراهه يعني؟
نعم
الصلاه في وقت الكراهه.
ايوه في وقت العصر يوم الجمعه, يوم الجمعه بالذات يعني في ساعه اجابه ويقولوا ان هي قبل المغرب ساعه كده. السؤال الثاني لو سمحت ثاني, يعني كيفيه الصلاه والانسان جالس هل على كرسي ام في الارض؟
طيب
ماشي. وبعدين لو يجوز ان هو يقرا وهو واقف ويركع ويسجد وهو قاعد عشان تعب في المعده وكده ولا لا؟
تمام.
وبسم الله الرحمن الرحيم برضو ليا ابني يعني عنده 20 سنه ويعني من الازهر اصلا يعني طالب ازهر بس بيسمع اغاني وافلام وبرامج الفنانين ولو قلت له حاجه يقول لي يا ماما كل حاجه عندك حرام حرام انت بتحرمي كل حاجه ويتعصب ويزعل ويزهق جامد مش عارفه يعني.
طيب حاضر في امان الله.
شكرا.
وعليك صحه كده. احنا شكلنا كده هنرجئ بعض الاسئله للغد شيخ الكريم للوقت ده همنا, ولكن سريعا حكم تجارة الآثار سؤال الأخ محمد. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أنها مباحة.
نعم.
لكن ولي الأمر في البلاد منعها وصدر قانون بأن الآثار في البلاد ملك عام يعني لصالح مال الدولة, وبالتالي لا يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يعرض نفسه لخطر المساءلة القانونية إذا اتجر في الآثار. وخير دليل على ذلك انه لا يستطيع ان يقف على الرصيف مثلا او يفتح محل لبيع الاثار, انما هي العمليه كتيم كتيم سكيتي سكيتي. ليه؟ لعدم الوقوع تحت طائله المساءله القانونيه, فدرء المفسده اولى من جلب المصلحه, فامتنع عنها وخير لك يعني مما يعني من الاتجار والوقوع تحت طائله القانون انك تروح تسلمها طواعيه للدوله عشان تستفيد بالقانون الذي صدر.
نعم. في ناس بتخرب بيتها بسبب انها بتقعد تنقب من مكان لمكان وتمشي ورا ناس مشعوذين. نعم. وحاجات كده.
انا بقول بدل ما يتجر ويحاسب ويسأل قانونيا في دولة يعني استعادت كثيرا من هيبتها, خير لك ان تسلمها الى وزارة الثقافة او هيئة الاثار, وهيعطوك ساعتها مكافأة مالية. نعم. تمثل 25% من قيمة القطعة الاثرية السوق بالفعل, وده قانون كان صدر قبل ثورة يناير والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ممكن نستأذن في خمس دقائق من الأستاذ المخرج ونجيب كل الأسئلة. أستاذ جمال هو كان شغال في شركة والشركة باعت, يبدو أن الإدارة بقت إدارة جديدة, وفي واحد تقريبا كده راح
وشى
به وقال على لسانه أو كتب على لسانه كلاما لم يكتب ولم يقل, وهو أراد أن يقسم لهم فقالوا له لا, فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل بارك الله فيك, حسبك الله ونعم الوكيل. إن كان الآخر افترى عليك الكذب فأنت حسبك الله ونعم الوكيل, وأنت تعرف أن الإدارات العامة الوحدات الإدارية والشركات العامة والخاصة لا تقبل مسألة الحلف اليمين وحلف تحلف على كتاب الله, هم لا يعتبروا بهذا, وهذا ليس عملا قانونيا ولا إداريا عندهم, المهم عندهم الأوراق والكلام ده. فإن كان الرجل كذب عليك ووشى بك بالفعل فعليه اسمه وعليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل, أما أنت فسلم أمرك لله عز وجل, حسبك الله ونعم الوكيل, وإن شاء الله عز وجل ينجيك الله تعالى من كل سوء والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عم رمضان معرض سيارات في غرام التأخير, هيدفع النصف ويبقي النصف ولكن في غرام التأخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو بيقول ان المشايخ قالوا له ان ده عقد ربوي. بالفعل عشان ننصف هؤلاء الشيوخ بارك الله فيهم, هذا الشرط عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد يبطل العقد ويجعل المعاملة معاملة ربوية, اللي هو غرام التأخير, لو تأخرت في قسط نعمل عليه غرام التأخير
للبيع عشان يبقى صحيح يبقى يعمل.
نعم. إيه؟ إنما فالشيوخ اللي أفتوك أنصفوا, هذا عقد باطل عند الأئمة الثلاثة, لكن هذا العقد عند الإمام أبي حنيفة ليس باطلا, إنما هو عقد تضمن شرطا فاسدا. إمتى تكون البيعة سليمة؟ لو حضرتك التزمت بمواعيد سداد الأقساط حتى لا تقع تحت طائلة هذا الشرط الجائر الربوي. لو انت تأخرت يبقى ذنبك على جنبك, انت اللي أوقعت نفسك في دفع الربا, لكن ما لم تتأخر ولم تضع نفسك تحت طائلة هذا الشرط فالبيعة سليمة إن شاء الله عز وجل والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفضيلة أخذت قرضا على حسابها لأن في أخت تانية كانت هتسجن, ف فيعني
نعم الحمد لله والصلاة نعم. والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هو قرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا صريح كما نص على ذلك الكتاب والسنة، لكن لكل يعني حالة الاضطرار لها حكم آخر، فالضرورات تبيح المحظورات، فإن كانت المرأة كانت بالفعل ستسجن فأنت فعلت معها خيرا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أنك أغثت امرأة مضطرة، لأنها لو سجنت فتنت في دينها وفتنت في عرضها وفتنت في أولادها، فأنت فعلت خيرا ولا إثم عليك ولا عليها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الدعاء بعد التشهد الأخير هل يعني طبعا هو من القرآن والسنة، هل لها أن تجتهد فيه شيخ الكريم؟
الأفضل بارك الله فيك عند الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم الالتزام بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأيضا الدعاء الذي علمه نعم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الأفضل الالتزام بالوارد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سأل يوم الجمعة في ساعة إجابة، هل بتكون ساعة المغرب بساعة؟ ولو هي صلت مش نبي بوقت قراها أكراها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أرجح أقوال أهل العلم في ساعة الإجابة يوم الجمعة بالفعل أنها الساعة التي بعد العصر، يعني ما بين العصر والمغرب، وهي ساعة إجابة بمعنى أن العبد ينشغل فيها بالدعاء، وليس المراد أن ينشغل فيها بالصلاة، لأن الصلاة مكروهة في هذا التوقيت إذا لم يكن لها ثمة سبب. الصلوات النفل المطلق في هذا التوقيت ما بين العصر والمغرب يوم الجمعة وسائر الأيام مكروه، إنما المراد أن ننشغل بالدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الصلاة طبعا الإنسان يصلي لظروف صحية وهو جالس، هل له أن يقف مثلا ما استطاع ويجلس ما استطاع شيخ
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صاحب العذر يفعل ما يتيسر له، فإن تيسر له أن يقرأ أن يبدأ الصلاة واقفا فيكبر للإحرام واقفا ويقرأ واقفا ثم لعذره يركع ويسجد جالسا، فهذا لا بأس به، لأنه صاحب الرخصة وهو يقدر رخصته وحاجته وحيث ما فعل أصاب الشرع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ابنها عليه الصلاة والسلام 20 سنة أو عاما ويسمع الأغاني والأفلام، وكلما قالت له حرام قال لا وكله حرام حرام.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله لنا ولهذا الابن بارك الله فيه وأصلح حاله وجميع أبناء المسلمين.
آمين.
هو كل حاجة حرام حرام حرام، يعني هي كل حاجة حلال حلال حلال، حتى الحرام بقى حلال. يعني الأم تنصحه في الله عز وجل وتذكره من الأفلام فيها ما فيها من الحرمات من المحرمات معذرة، والغناء والموسيقى فيها ما فيها من المحرمات. يعني هي لم تنصحك بمعنى لم تقل لك لبسك حرام ولا أكلك حرام ولا حلقة شعرك حرام، إنما قالت لك مثلا حلقة اللحية حرام، ما هو حرام بالفعل، الغناء والموسيقى حرام حرام بالفعل. فعلى الابن أن ينتصح بنصيحة أمه وأن يعلم أنها لا تحرم ولا تحلل شيئا من عندها، فإنما الحلال ما أحله الله عز وجل أو أحله رسوله، والحرام ما حرمه الله عز وجل أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الحبيب شيخنا الشيخ شعبان درويش جزاك الله عنا كل خير، سبحان الله بعلمك ومتعكم الله بالصحة والعافية، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا